الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس، وأن يجعله شاهدا لنا بالخير، وأن يجعله في ميزان الحسنات. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا فيه أن يوحد قلوبنا وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعلنا من العاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية الكريمة المباركة يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين باسم الإيمان، ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الآية تدل على أن من المؤمنين من يدخل النار بسبب الذنوب وبسبب المعاصي والأحاديث، بل الآيات والأحاديث متواترة الدالة على ذلك، أن من المؤمنين من يدخلون النار بكبائر الذنوب وبالمعاصي التي ارتكبوها. لهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فإنما هو أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه، أي فرق له سمعك، فإنما هو أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه. فهذه الآية قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالمخاطب المؤمن أن يسعى جاهدا في إنقاذ نفسه من النار. والرحمن سبحانه وتعالى قد حذرنا خطر النار وضرر النار في كتاب الكريم في آيات كثيرة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال ربنا في كتابه الكريم: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالواجب على كل مسلم أن يسعى جاهدا في إنقاذ نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، أن يسعى جاهدا في إنقاذ نفسه من النار. والسعي في هذا على أمرين: هو أن تحذر من أن تفرط في الواجبات أو أن ترتكب المحرمات، لأن الواجبات إذا قمت بها كانت سببا لنجاتك من النار، وإذا فرطت فيها كانت سببا لدخولك النار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا الحفاظ على الصلوات في أوقاتها سبب من أسباب النجاة من النار، وسبب من أسباب الفوز يوم القيامة. قال ربنا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والعكس الذي يفرط في هذا الواجب العظيم على خطر. قال ربنا في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي واد من وديان جهنم عياذا بالله رب العالمين. فهذا هذه الآية تدل على أن من حافظ على الصلاة كان مستحقا لدخول الجنة، ومن فرط فيها كان مستحقا لدخول النار عياذا بالله رب العالمين. وهكذا أيضا بقية الواجبات، فالمؤمن يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الأمور الواجبة: الحفاظ على الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله بالنسبة للرجال. وهكذا أيضا يحافظ المسلم على شروط الصلاة وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى مستحباتها، يحافظ عليها في بيوت الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب من أسباب النجاة من النار بإذن الله، وسبب من أسباب دخول الجنة والفوز بها. هكذا أيضا بقية ما أوجب الله سبحانه وتعالى على العبد، مثل إذا كان لك مال زكوي تجب عليك فيه الزكاة، يجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة كما أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وإن لم تفعل فأنت على خطر. قال ربنا في كتابه الكريم، وهو يحذر عباده من منع الزكاة، فهي من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، من الزكاة من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يؤدون الزكاة كما أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم، هؤلاء على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا صوم شهر رمضان الذي أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالله سبحانه وتعالى أوجب الصوم على كل مسلم إلا من كان معذورا عذرا شرعيا كما بين نصوص الكتاب والسنة. فالذي يقوم بهذا العمل العظيم هذا على خير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: عبد القيس يا رسول الله، أو قالوا: ربيع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نعمل به ونبلغ به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تؤدي من المغنم الخمس. وذكر الحديث، فهذا الحديث يدل على أن من حافظ على أركان الإسلام كان مستحقا لدخول الجنة برحمة الله رب العالمين. وهكذا أيضا جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الجنة وبعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وذكر الحديث، فهذا الحديث يدل على أنه من قام بأركان الإسلام بداية بتحقيق التوحيد وهكذا الحفاظ على الصلوات وهكذا بقية أركان الإسلام، فأنه يستحق دخول الجنة برحمة الله رب العالمين. بل جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك، في رواية البخاري، وفي رواية لمسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالحفاظ على أركان الإسلام سبب، بل هو أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فهذا الحديث يبين أن من حافظ على أركان الإسلام كان مستحقا لدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة الدالة على ذلك. فأنت مطالب أن تسعى في فكاك نفسك من النار، وأن تسعى في إنقاذ نفسك من النار بفعل الطاعات وفعل الخيرات. وفعل الطاعات كثيرة، ولهذا فعل الطاعات بجميع أنواعها سبب من أسباب دخول الجنة. فأنت إذا عملت بالواجبات أو بدأت بأركان الإسلام وهكذا بقية ما أوجب الله عليك كان ذلك سببا من أسباب دخول الجنة. وكذلك المستحبات، لأن الكثير ربما يتهاون في أمور المستحبات، وأمور المستحبات سبب من أسباب دخول الجنة. ألا ترى الأدلة الكثيرة الدالة على أن فعل المستحبات تكون سببا من أسباب دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى؟ جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري فقال فقال النبي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، ومن صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهذه من المستحبات، أنت إذا عملتها كانت سببا لدخولك الجنة برحمة الله. بل روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة نافلة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. في رواية الترمذي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الصبح. فها أنت إذا حافظت على هذه النوافل المستحبة بنى الله لك بيتا في الجنة. بل جاء عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى أربعة بنى الله له بيتا في الجنة. أي إذا صليت الضحى أربع ركعات ثم حافظت على أربع قبل الظهر بنى الله لك بيتا في الجنة برحمته سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه. فهذه أعمال من النوافل تكون سببا لدخولك الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. بل أيسر من ذلك وأهون من ذلك جاء عند الإمام مسلم وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فانظر إلى هذه الأعمال المستحبة كيف تكون سببا لدخول العبد الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أو شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول أحدكم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك وعد ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان من شر نفسي، وأن نعم إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي وهو موقن به ومات من ليلته دخل الجنة. هذا ذكر ميسر من المستحبات يكون سببا من أسباب دخول الجنة. وكذلك العكس أخوة الإيمان، إذا ارتكب العبد الذنوب والمعاصي كان سببا لدخول النار. قال ربنا في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأعظم الذنوب وأشدها وأكبرها الشرك بالله رب العالمين. قال ربنا في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وذكر الحديث. دل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب عند رب العالمين. ولهذا من مات عليه لا يغفر الله له أبدا الآبدين، لا يغفر الله له أبدا الآبدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا أيضا بقية كبائر الذنوب التي يرتكبها العبد. فمن كبائر الذنوب التي تكون سببا لدخول العبد جهنم عياذا بالله رب العالمين: أكل الربا. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يحذر من أكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عياذا بالله. فأكل الربا من أعظم أسباب الذنوب. وكذلك أكل أموال اليتامى ظلما. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا أيضا من أسباب دخول النار، من أسباب دخول النار عياذا بالله. نسأل الله أن يقينا وإياكم من النار ومن حرها ومن سمومها، إنه أرحم الراحمين. من أسباب دخول النار أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. فالذين يأكلون أموال الناس بالباطل هؤلاء على خطر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك. ولهذا إخوة الإيمان أمرنا رب العالمين أن نقي أنفسنا من عذابه من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بيّن الله لنا أسباب دخول النار وحذرنا من الوقوع فيها وحذرنا من جميع المعاصي وبيّن أن المعاصي سبب من أسباب دخول النار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا الواجب على كل مسلم أن يترفع عن فعل المعاصي وعن فعل المنكرات لما في ذلك من الخطر العظيم. اجتنبوا الموبقات. وذكر منها الشرك بالله وذكر السحر وذكر أكل الربا إلى آخر الحديث. فهذه من أسباب دخول النار عياذا بالله. فأنت مطالب أن تقي نفسك من عذاب الله لأن حكم الله عز وجل في خلقه واحد لا يتعدد. ولهذا كونوا على حذر من الذنوب والمعاصي بل كونوا على حذر من الغفلة ومن مجالس الغفلة. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في هذه الآيات دليل على أن العبد إذا غفل والله خاطبنا كما خاطبنا في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال في هذه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك منكم يا معشر المؤمنين ومن يفعل ذلك منكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي خسارة وأي نوع هذه الخسارة؟ ليست من الخسائر الدنيوية التي يخسر بها العبد شيئا من المال الزهيد القليل، إنما الخسارة أعظم من ذلك وأشد من ذلك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذه هي الخسارة التي حكم الله عز وجل على أهل الغفلة والتفريط في طاعة الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا دليل على أن العبد الغافل المفرط إذا نزل الموت بساحته عظم ندمه وعظمت حسرته بين يدي الله رب العالمين. ولهذا يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أي أخرني ولو أياما معدودة ولو وقتا قصيرا لعلي أن أعود لعلي أن أتوب. والله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا يدل على ندم أهل الغفلة وعلى ندم أهل الذنوب وعلى ندم أهل المعاصي. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ماذا تصنع لو رجعت؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا يدلك على ندم أهل الذنوب وعلى ندم أهل المعاصي عند أن ينزل الموت بساحتهم وكذلك عند أن يدخلوا القبور. لهذا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ماذا تصنع لو رجعت؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها أي لا بد أن يقولها لكنها لا تنفعه في هذا المقام هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتذكر أخ الإيمان أهل المعاصي والجرائم المتعددة إذا وقفوا بين يدي الجبار يوم القيامة كيف تكون حسرتهم على تفريطهم في الأعمال الصالحة. قال ربنا في كتاب الكريم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انظر ماذا يطالب المجرمون يعيشون على اختلاف أشكالهم وطبقاتهم وهيئاتهم ولغاتهم وعلى اختلاف منازلهم وعلى اختلاف بيئاتهم وعلى اختلاف جرائمهم. فجميع المجرمين يطلبون من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا من أجل الأعمال الصالحة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، قد نكسوا الرؤوس وعلتهم الخيبة وعلاهم الذل، عياذا بالله، ذل الذنوب وذل المعاصي والجرائم المتعددة، نكسوا رؤوسهم بين يدي الجبار، وتحقق لهم ما قاله رب العالمين في كتبه وما قالت لهم الرسل: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي أبصرنا عذابك وسمعنا عذابك، فأصبح عذابك ووعيدك ووعدك أصبح علم اليقين. وأين اليقين وحق اليقين؟ ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. بالأعمال والمعاصي والجرائم يدخلون النار، يدخلون النار بذنوبهم وبمعاصيهم. فانظر إلى شدة الندم وهم هناك تحت وطأة الشمس الحارة، وقدمت الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة وأرسلت حرارتها وأشعتها، وقد ازدحمت الخلائق بين يدي الجبار سبحانه في صعيد القيامة، وضاق بهم المقام وتصبب العرق حتى ساخ في الأرض 70 ذراعا، وارتفع حتى بلغ الآذان، وهم يطالبون من الرحمن أن يعيدهم إلى الدنيا من أجل أن يحققوا أعمالا أخرى غير التي كانوا يعملون في الدنيا. والله سبحانه وتعالى لا يعميهم مطالبهم، كيف وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكيف وقد أقيمت عليهم الحجج، وقد ظل الرسل يدعونهم إلى توحيد الله ويدعونهم إلى عبادة الله دهرا طويلا. ولهذا قال ربنا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال ربنا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. الله سبحانه وتعالى وعد أن جهنم أن يملأها، ووعد الجنة أن يملأها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية وسقطهم. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقضى الله بينهما فقال: الجنة، إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: إنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أي أنا أضمن أن أملأ الجنة من الصالحين، وأن أملأ النار من العصاة. ولهذا يا أمة محمد، إن الكثير اليوم إذا سمع آيات تذكر النار وتذكر الوعيد في الآخرة كأنك تتكلم مع نار من نيران الدنيا الهينة الخفيفة، بل والله لو كانت مثل نار الدنيا لكانت كافية، فكيف حرارة نار جهنم أشد وأعظم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، أي لو كانت حرارة نار جهنم مثل حرارة نار الدنيا لكانت كافية وزيادة، ولكن درجة حرارتها أعظم من أشد نار في الدنيا 69 جزءا، عياذا بالله رب العالمين. لهذا أمة محمد، احذروا النار، الغفلة، المعاصي، احذروا المعاصي بجميع أنواعها، احذروا الشهوات المحرمة، احذروا دواعي النفوس
احذروا خطط الشيطان، احذروا جلساء السوء الذين يجرون جلساءهم خطوة خطوة، هذا سيجعل الجلساء نادمين أشد الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ماذا فعل بك خليلك؟ والخلة أعلى درجة المحبة، ماذا فعل بك خليلك؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أمة محمد إننا يوم القيامة سنقف على شاطئ النار فاحذروا.
جاء في الصحيحين حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو شق ثمرة فانظر تذكر نفسك وأنت على شاطئ النار وأنت ترى النار بأم عينيك ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا تذكر يا أخي ما أعظم ندم العاصي يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه العاصي يتمنى أنه ما ارتكب المعصية وما ارتكب الذنب فيا لشدة الخوف الذي يتربع على القلوب في ذلك اليوم العصيب ولا ويا لشدة الندم الذي يتربع على القلوب في ذلك اليوم عياذا بالله رب العالمين ولهذا حذر الله عز وجل من النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقد ثبت عندكم جميعا وعندنا جميعا تواتر الأدلة الدالة على أن الكثير من عصاة المسلمين يدخلون النار فأحاديث الشفاعة الكثيرة الدالة على خروج عصاة المسلمين من النار دالة على أن من المسلمين بل ربما من يهلك من يدخل جهنم من المسلمين أكثر من ينجو ولو لم يكن إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية هم الذين على ما نحن عليه أنا وأصحابي ولهذا تذكر نفسك وأنت على شاطئ جهنم والله يخاطبك ويذكرك بما فعلته في الدنيا فأي عذر لك يوم القيامة بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وأنت على شاطئ النار فينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فقل لي كيف يكون الهول عندما يرى العبد جهنم وهي تزفر سفرات متتابعة في ساحة الحساب وقد جيء بها وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى أنى له أن تنفعه الذكرى في ذلك اليوم إذا كان مفرطا في الدنيا فلهذا أمة الإسلام اسمعوا إلى خطاب ربكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم جنب نفسك فطريق النار احذر لا تغفل إن النار عدو للعباد فاحذر عدوك أشد الحذر ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء موقوفا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. إذا كنت تهرب من النار وتخاف النار، كيف تنام يا أخي؟ كيف تنام؟ أي كيف تغفل؟ كيف تغفل عن النار، عن هذا العدو الخطير؟ ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، تغيرا كأنها في شدة الغيظ والحنق على من ارتكب الذنوب. تخيل عدوا قويا لا طاقة لك بلقائه، إذا تمكن منك كيف سيفعل؟ سيفعل بك. فأي فعل أعظم من فعل النار بالعصاصة؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكان ضيق، إذا وقعوا فيها كيف يكون الحال؟ ولا تظنوا أمة الإسلام حكم الله في العباد واحد. احذرنا، قوا أنفسكم وأهليكم نار، جنب ولدك، جنب زوجتك، جنب أفراد أسرتك، احذر، احذر أن تدخل عليهم آلات محرمة، احذر أن تغفل، احذر أن يغفلوا عن الصلاة، عن العبادة. أنت مأمور، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت مأمور أن تربي أبنائك التربية الطيبة، التربية الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجس أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة. تخيل يا أخي، إذا جاء ذلك اليوم وتفرق الأحباب وتفرق الأصحاب، فريق في الجنة وفريق في السعير، أيسرك أن يكون بعض أفراد الأسرة في النار؟ أيسرك أن ترى قريبك، أيسرك أن ترى أحب الناس إليك يدخل جهنم وأنت تنظر إليه؟ كيف يكون حزنك؟ كيف تكون حسرتك؟ فجنب نفسك وأفراد أسرتك من طريق النار. احذروا النار، احذروا النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل قال: وقودها الناس. أما الحجارة فقد قال ابن مسعود وابن عباس وبعض السلف: هي حجارة الكبريت يلقيها رب العالمين على النار تزداد اشتعالا على أهلها. فالله جعل الناس العصاة وقودا لجهنم تتأجج بهم وتحرق أجسامهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فحذرنا ربنا من النار، فاحذروها أمة محمد، عليها ملائكة غلاظ شداد. جاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بالمسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس، خرج نفس من جوفه، لأحرق المسجد ومن فيه. تذكر كم في بطن هذا المسكين من شحنات نارية، إذا كان النفس الذي يخرج منه يحرق هذا العدد، فكيف النار تفعل به؟ قال ربنا في كتابه الكريم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر بهما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تخيل أنواع من العذاب تصب على العصاة في نار جهنم. فلهذا أيها المسلم الكريم، أيها الأخ الكريم، احذر طريق النار، احذر جلساء السوء، احذر جميع المعاصي بجميع أنواعها، وتذكر مراحل الآخرة وأنت تتنقل من مرحلة إلى مرحلة، وتذكر أهل النار، وتذكر تحشر أهل النار وما يحصل لهم.
استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تذكر أحوال أهل النار والندم الذي يحصل لأهل النار. تذكر هذا تذكر هذا. بيّن الله عز وجل شدة ندم أهل النار بل وبيّن أيضا تحاور أهل النار في كتابه الكريم. حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك، حذرنا من ذلك أشد الحذر. فمن وقع في النار فإنما يلوم نفسه فقد أقيمت عليه الحجة وقد جاءه التحذير. ولهذا قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فهذا بتوفيق الله سبحانه، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. فالرب بعد علمه وبعد معرفته وبعد تحذير الله له وبعد تحذير الرسل للأمم قد حذر قد جاءه التحذير قد جاءه التحذير. فاللوم عليه فالندم سيكون شديدا عليه إذا دخل النار عياذا بالله رب العالمين. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الأعمال الصالحة ما تكون سببا لدخولنا الجنة، وأن يجعل بيننا وبين المعاصي حواجز منيعة أن يمنعنا وأن يحفظنا من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي ومن جميع المنكرات. ونسأل الله عز وجل أن يلين ألسنتنا بذكره، وأسأل الله أن يستعمل جوارحنا في طاعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الخشية ومن الخوف ما يكون بين مما يحول بيننا وبين الذنوب وبين جميع المعاصي، وأن يرزقنا من الطاعات والعبادات ما يكون سببا لدخول الجنة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.